إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن أحكام ميراث الحمل. والحمل هو ما في بطن الآدمية من جنين. تعريف الحمل هو ما في بطن الآدمية من جنين. ويشترط لتوريث الحمل شرطان. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. كيف نتحقق وجود الحمل في الرحم حين موت المورث؟ مثال ذلك أن يموت الرجل، ثم تضع زوجته مولودا بعد مضي أقل من 6 أشهر. وسواء كانت قد تزوجت بعده رجلا آخر أم لا، أو تضعه لأكثر من 6 أشهر من تاريخ موت المورث، لكن بشرط ألا تكون قد تزوجت بعده بآخر. وكذلك بشرط ألا يكون قد مر على موته أكثر من 4 سنين، لأن الفقهاء يحدون أكثر مدة الحمل ل4 سنين على سبيل الاحتياط. يبقى واضح؟ يبقى الآن الحمل يعني الحمل أقل مدته 6 أشهر وأكثره 4 سنين. إذا مات الرجل وترك زوجته حاملة، فوضعت هذه المرأة المولود بعد مضي أقل من 6 أشهر، فحينئذ نعلم أن هذا المولود كان موجودا في رحمها وقت وفاة المورث. طيب، إذا وضعته لأكثر من 6 أشهر ولم تكن قد تزوجت بعد وفاة زوجها الأول بغيره، فكذلك أيضا نعلم أن هذا الحمل من زوجها الأول، إلا أن يكون قد مر على موته 4 سنين. يعني لأن لو رجل مات وبعد موته بـ4 سنوات وضعت زوجته مولودة، هذا المولود يعني لا يمكن أن يكون من زوجها الذي مات قبل 4 سنين. ومعنى
كده شيخ
أنه
يؤخر تقسيم الميراث؟
نعم. هل معنى كده أنه يؤخر تقسيم الميراث؟ نعم، كما سيأتي توضيح إن شاء الله. نعم. لأننا نتكلم على شروط الإرث. المقصود الشرط الأول أن نتحقق وجود الحمل في رحم المرأة حين وفاة المورث، يعني في الوقت الذي مات فيه المورث كان هذا الحمل موجودا ولو نطفة أو علقة أو مضغة في رحم المرأة وقت وفاة المورث. الشرط الثاني لإرث الحمل أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة، ويعلم استقرار حياته باستهلاله صارخا أو بعطفه أو تثاؤبه أو مسحه الثدي أو تنفسه مع طول زمن التنفس أو حركته حركة طويلة، فإن ذلك كله يدل على استقرار حياته، يعني أن يولد حيا. أما إذا ولد ميتا فانه لا اخوة له، لكن اذا ولد حيا ويعرف انه ولد حيا بان يستهل صارخا او يعقص او يتساءل او يتنفس ونحو هذا لا يضر بعد ذلك ان يموت. انا المولود يولد حيا ثم يموت ولو بعد ولادته بلحظة. هذا في يرث في هذه الحالة اذا ولد حيا ويعلم استقرار حياته وقت ولادته باستهلاله صارخا او بعصره او تساؤله او نحو ذلك. طيب الان الورثة بالنسبة لهذا الحمل، بعضهم يتأثر نصيبه بالحمل وبعضهم لا يتأثر نصيبه. الورثة منهم من يتأثر نصيبه بالحمل ومنهم من لا يتأثر نصيبه. فمثلا لو ان رجلا مات وترك زوجته حاملا وترك ابنا، ترك زوجته حاملا وترك ابنا، طيب هذه الزوجة هل يتأثر نصيبها بهذا الحمل ام لا؟
لا
يتأثر، لان نظرا لان الميت له ابنا فاذا الزوجة لها الثمن. اذا هذا الحمل سواء ولد ميتا او ولد حيا ذكرا او انثى او ذكرين او انثيين، الزوجة نصيبها الثمن في جميع التقديرات. يبقى هناك من الورثة من لا يتأثر نصيبه بالحمل، ومنهم من يتأثر نصيبه بالحمل مثل هذا الابن، هذا الابن يتأثر نصيبه بالحمل. اذا ولد ميتا يبقى له الباقي اللي هو سبعة اثنان، واذا ولد ذكرا يبقى سبعة اثنان دي هتقسم على اثنين اذا كان ذكرين او انثى او انثيين او كذا، فيتأثر نصيبه. فاختلف الفقهاء في توريث في تقسيم التركة وتوزيعها قبل وضع الحمل، هل تقسم التركة قبل وضع الحمل ام لا. فاما الذي لا يتأثر نصيبه بالحمل، الذي لا يتأثر نصيبه بالحمل فهذا يأخذ نصيبه، واما الذي يتأثر نصيبه بالحمل فمن الفقهاء من منع توريثه مطلقا حتى يوضع الحمل، من منع توريثه مطلقا حتى يوضع الحمل، لان هذا الحمل يمكن ان يكون ذكرا او ذكرين او ثلاثة ذكور او انثى او انثيين، او ان يوضع ميتا او كذا، فنحن لا نعلم يعني ميراث هذا الذي يتأثر نصيبه بالحمل. فيوقف الباقي، ان يعطى من لا يتأثر نصيبه ثم يوقف الباقي لحين وضع الحمل. ومن الفقهاء من قال بل يعطى من يتأثر نصيبه بالحمل القدر المتيقن، القدر المتيقن يعني القدر الذي نتيقن انه لن يقل نصيبه عنه، يعني ممكن يأخذ اكثر منه لكن لا يمكن ان يأخذ اقل منه. والذين قالوا بهذا يحتاجون الى تحديد اكثر ما يمكن ان يكون الحمل. فمذهب الامام احمد رحمه الله ان تقديرات الحمل ستة، مذهب الامام احمد رحمه الله، وهو يقول ان التركة اذا طلب الورثة تقسيمها قبل وضع الحمل يجابون الى طلبهم ويعطون المتيقن لهم ويوقف الباقي لحين وضع الحمل. فعند الامام احمد رحمه الله ان تقديرات الحمل ستة. التقدير الاول ان ينزل ميتا، والتقدير الثاني ان ينزل حيا ذكرا، والتقدير الثالث ان ينزل حيا انثى، والتقدير الرابع ان ينزل حيا انثى وذكرا، والتقدير الخامس ان ينزل حيا ذكرين، والسادس ان ينزل حيا انثيين. وعند الامام احمد رحمه الله انه لا يعتبر غير هذه التقادير، لا يعتبر غير هذه التقادير، لان النادر لا حكم له، احتمال ان يكون ثلاثة ذكور او اربعة او خمسة او ستة او كذا، يعني احيانا وضع المرأة يعني قوائم مثلا خمسة او ستة او كذا، لكن هذه الاحتمالات نادرة، فلهذا لم يعول عليها الامام احمد رحمه الله. فطريقة الحل ان يعني نجعل لكل تقدير من تقادير الحمل مسألة، يعني نحل المسألة على تقدير ان الحمل ميت، ومسألة على تقدير انه ذكر، ومسألة على انه انثى، ومسألة على تقدير انه ذكر او انثى او ذكرين او انثيين،
ذكر او انثى،
نعم،
قصدي
يعني ولا لا المخروج ان سبع مولودين احدهما ذكرا والاخر انثى تقدير انه ذكرين يعني ان تضع المرأة مولودين ذكرين واضح؟
اقول الشيخ ماذا الامام احمد اي من الاقوال الفقهاء يقصد به يعني ان هو يمنع تقسيم مطلقا او يعني
الامام احمد يرى ان الورثه اذا طلبوا تقسيم الميراث يجابون الى طلبهم لكن يعطون القدر يعني القدر المتوقع يعني ننظر الى هذه التقديرات السته وكل وارث نعطيه اقل تقدير على هذه التقديرات. ناخذ مثالا يوضح ذلك. مثالا يوضح هذا. توفي رجل وترك عما واما حاملا من ابيه. توفي رجل وترك عما واما حاملا من ابيه. طيب الان المسألة الأولى ممكن نكتب تحتها لفظ مثلا أول مسألة اللي هي الموت نكتب مثلا ميت. المسألة الثانية زال. الثالثة فاء. زال يعني ذكر أو فاء أنثى أو زال فاء يعني ذكر وأنثى أو مثلا زال زال أو فاء فاء أو كده يعني ممكن نختصر. فالأول مسألة اللي هي على تقدير الموت إلى هذه المسألة فيها أم وعم. ام وعم. كم تأخذ الام وكم يأخذ العم؟
الثلث
والعم له
باب.
هذه المسألة من ثلاثة. مثل لو يعني عملناها على شكل جدول كده نقول يعني ام وبعدين عم وبعدين تحت مضع الحمد. نقول ام عم حمد. واضح؟ دي ثلاثة ايه؟ ثلاثة اسطر كده رأسية. وبعدين افقيا نقول زال نقول موت بعدين زال بعدين فاء بعدين زال فاء بعدين زال زال فاء فاء يعني نعمل جدول. واضح؟ يعني ممكن نعمل جدول الخانات الرأسية هنقول فيها ام والخانة اللي تحتها عم والخانة اللي تحتها حمد. دي الخانات اللي هي الرأسية كده. لان الخانات الافقية خانة نكتب فيها موت يعني على تقدير الموت وخانة زال خانة فاء وخانة نكتب فيها زال فاء ثم زال زال ثم فاء فاء. واضح؟ طيب في المسألة الأولى اللي هي على تقدير موت الحمد يبقى الأم هتاخذ كم؟ المسألة هتكون من كم؟ أولا هتكون من ثلاثة نضع الثلاثة فوق وبعدين أمام الأم نضع واحد وأمام العم اثنين وأمام الحمد لا شيء. دي المسألة الأولى. فلنأتي إلى المسألة الثانية. على تقدير أن هذا الحمل ذكر. طيب الحمل ده لو ذكر ماذا يقول للميت؟
هذا
يقول للميت؟ يعني يكون ذكر. لمس اسمه. أمه حاملة.
أمه حاملة يعني.
إذا الحمل اللي في بطن أمه هذا ماذا يقول له؟ الحمل الذي في بطن امه ماذا يقرب للميت؟
شقيق.
اخوه الشقيق. يعني على تقدير انه ذكر يبقى اخو شقيق. واضح؟
او اخ الام يعني.
لا لما قلنا اما حاملا من ابيه.
ايوه.
يبقى في الحاله دي هيكون اخ شقيق. طيب يبقى الام كم سيكون نصيبها؟
ثلث.
نعم؟
ثلث.
لان الشقيق واحد بس. لان الام تاخذ الثلث اذا كان للميت اخوان يعني جمع من الاخوة او اولاد. هنا لا يوجد اولاد ولا يوجد جمع من الاخوة فتأخذ الثلث. المسألة من ثلاثة الام لها سهم من الثلاثة. طيب العم
لا شيء.
لا شيء ومحدود بالاخ. والحمد هنا كم يأخذ؟
سهمين.
سهمين. يأخذ سهمين. طيب نأتي الى المسألة الثالثة على تقدير ان هذا الحمد انثى. إذا هتقرب إلى الميت أخت شقيقة. إذا الرجل مات وترك أمه وعمه وهذا الحمل الذي في بطن أمه سنقدر أنه أخت شقيقة. طيب الأم تأخذ كم؟
ثلث أيضا.
والأخت الشقيقة
تأخذ الثلثات.
شقيقة واحدة تأخذ الثلثين. شقيقة تأخذ النصف
وباقي العم.
الشقيقة تأخذ النصف والباقي للعم. المسألة هتكون من كم؟ من ستة. الأم لها سهمان والعم واحد والحمد ثلاثة. طيب تقدير اللي بعده اللي هو تقدير ايه؟ الحملة ذكر وانثى. يبقى هيكون الحملة ده اخ واخت. يبقى هذه المسألة الام هتاخذ فيها كم؟
ثلث.
طيب والعم؟
لا شيء.
لا شيء له، محبوب بالاخ. الاخ والاخت لهما بقي اللي هو خمسة. الاخ والاخت لهم الباقي اللي هو خمسة من ستة. نعم. لا تصحيح المسألة. طيب لو حبينا نصحح هذه المسألة ذكر وانثى يبقى المسألة هنضربها في ثلاثة. لانه على ثلاث عدد رؤوس ثلاثة. المسألة لما هي ستة سيطلع من 18 والام لا ثلاثة والحمل له 15. المسألة بعدها اللي هي على تقدير ان الحملة ان الحملة ذكرى. على تقدير ان الحملة ذكران يبقى ايه؟ الام لها ثلث.
لا شيء للعم.
نعم.
لا شيء للعم.
ولا شيء للعم. والاخوان الشقيقان اللي هم الحمد هم الباقي اللي هو خمسة. بعدين عدد الرؤوس اثنين يبقى المسألة نضربها في اثنين. تبقى من 12 والام لها اثنين من 12 والحمل له 10 من 12. طيب التقدير الاخير على تقدير ان الحملة انثيين. الام لها الثلث
والاختان لهما
ثلثان. والعم له الباقي. والمسألة تكون من ستة. واحد للأم وواحد للعم وأربعة للأختين. واضح؟ طيب الآن الطريقة ننظر في أصول المسائل أو مصحات المسائل اللي فوق هذه بالنسب الأربع. يعني عندنا ثلاثة وستة وثمنتاش وستة واثناش وستة. واضح؟ طيب الحاجات المتماثلة اللي هي ثلاثة وثلاثة وستة وستة وكذا نكتفي بثلاثة واحدة، نكتفي بستة واحدة، والثلاثة تدخل بالستة. نكتفي بالستة والستة تدخل بالثمنتاش وبالاثناش.
نكتفي
بالاثناش. يبقى نكتفي بالاثناش. اصبح عندنا 18 واثناشر. طيب ال 18 و12 في بينها ايه؟
توافق.
توافق بالنصف مثلا. او تاخذ توافق بالثلث. يعني ال 18 تقدر تقسم على اثنين او تقدر تقسم على ثلاثة.
وعلى ستة ايضا.
وعلى ستة ايضا. نعم احسنت. طيب لو قسمنا على ستة يعني ناخذ وفق احدهما في كامل الاخر.
يعني ايه 18 يعني؟
12 على ستة. اثنين في 18 بكم؟ 36. او نفس الشيء ايضا لو قلت يعني 18 على 6 3 في 12 36. 36 هذه نجعلها المسألة الجامعة. يعني نيجي في الاخير ونجعل بقى ايه فترة مستقل للمسألة الجامعة من 36. طيب بعد ذلك في عندنا الخطوة التالية اللي هي استخراج جزء السهم. جزء السهم هذا بيجي من قسمة 36 على كل مسألة يعطينا جزء سهمها. يعني المسألة الأولى اللي هي 3 من 3 جزء السهم فيها بيكون كم؟
12.
نضعه فوقها. والمسألة اللي هي من 6 جزء سهمها بيكون 6 مثلا. واضح؟
نعم.
المسألة اللي هي من 18 جزء السهم 2 وهكذا. طيب لو استخرجنا جزء السهم لكل مسألة وضعناه فوقها. طيب نأتي إلى الخطوة التالية وهي المقارنة بين هذه المسائل. يعني نيجي مثلا عند الأم الان الام عندنا لها ستة مسائل، لها ستة مسائل. نريد ان نقارن بين نصيبها في كل مسألة ونعطيها الاجر، اقل شيء يمكن ان تأخذه. يعني نصيبها في المسألة الاولى اللي هو 1 في 12، واضح؟
نعم.
نصيبها في المسألة الثانية 1 في 12، يبقى 12. وفي المسألة الثالثة 12، نفس الشيء. طيب في اللي بعدها 3، واللي بعدها
6.
نعم.
3 × 2 = 6.
3 × 2 = 6. نعم.
والعليها
ايضا
كلهم 6، كل
باقي 6. واحدة 6. اذا اضر شيء للام اللي هو كم؟
6.
اضر شيء اللي هو 6. نعم احسن. اذا اضر شيء للام اللي هو 6. طيب العم اضر شيء له؟
6.
نعم؟
لا شيء.
اذن يرث في بعض التقادير ولا يرث في بعضها لا يأخذ شيء. من يرث في بعض التقادير ولا يرث في بعضها لا يأخذ شيء. بس اذا الخلاصة ان الام لها 6 من 36، والحمل يوقف له الباقي، يعني يوقف الباقي بحين وضع الحمل اللي هو 30 من 36. وهذه هي الطريقة. انا خلاصة اننا يعني نفترض هذه التقديرات بس ونجعل مسألة لكل تقدير، ثم نقارن بين نصيب كل وارث في كل تقدير من هذه التقديرات ونعطيه الاجر. طبعا فائدة هذه التقديرات ان احيانا الوارث ممكن يكون اسوه، يعني يكون الاضر له ان يكون الحمل ذكرا، او يكون الاضر له ان يكون الحمل انثى. يعني بعض الورثة ممكن يكون الاضر له لو كان الحمل ذكرا، او الاضر له لو كان الحمل انثى، او كذا. فلهذا نحتاج يعني الى ذكر هذه التقديرات كلها، ثم المقارنة بين نصيب الوارث بكل تقدير ونعطيه الاضر، ويوقف الباقي لحين وضع الحمل.
يشهد فقط في حال طلب الورثة
الارث، اليس كذلك؟ نعم طبعا، لو طلبوا القسمة قبل وضع الحمل.
نعم.
لكن اذا لم يطلبوا القسمة قبل وضع الحمل يبقى توقف التركة كلها لحين وضع الحمل.
دكتور سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
هل يمكن ان ياتي احد فيقول مثلا ان احنا في هذا العصر بامكاننا يعني ان يتعين لنا نوع الحمل، فنحن نوزع القسمة قبل يعني
ان
يوضع الحمل؟
هذا يموت،
بس في احتمال
يموت.
نعم. بس
في المسألة
التقديرات،
ممكن تختصر التقديرات فعلا يعني. بس الفكرة برضو ان هل يعني بعد المدى اليقين يعني
نعم احيانا
يعني ان في بعض الاحيان تحدث اخطاء يعني.
نعم.
يعني الامر يعني ظن راجحا بس ما بيكون يقين يعني.
شيخ يعني اذا كان في موجود حمل احنا ننتظر حتى الحين وضع الحمل، ولكن اذا ما في اعراض حمل ما ننتظر لـ4 سنوات.
كيف؟
يعني اذا كان في حمل وعرف انه في حمل ننتظر حتى الوضع. واذا لم يكن يعني في اعراض حمل قلنا انه ممكن اعطي اجل لحتى 4 سنين.
أربع سنين لو في أعراض حمل يعني ممكن الحمل هذا يوضع بعد 4 سنين. في كلام الفقهاء بسم الله يعني من الناحية الطبية هل يمكن هذا أو لا؟ يعني هو يعني الإمام مالك وغيره يعني حكى أن امرأة يعني حملت 3 سنين ووضعت الحمل بعد 3 سنين. يقولون أحيانا ممكن يولد مولود له أسنان وقد نبتت أسنانه في بطن أمها وكذا. فالله أعلم يعني. فلهذا يعني الرجل لو مات وزوجته حامل يظلون ينتظرون حتى تضع الحمل، فلغاية 4 سنين يعني ممكن تضع الحمل. لكن اذا مرت 4 سنين يستحيل بعدها ان تضع الحمل، حتى انها اذا وضعت الحمل بعد 4 سنين يعني
يقارن من رجل اخر
اذا كانت يعني قد تزوجت لاخر.
نعم.
واضح. مسألة أخرى مثلا، ممكن ناخد مسألة أخرى. نقول توفي رجل عن زوجة حامل وعم، طيب كيف كيف حل هذه المسألة؟
زوج وعم وحامل.
زوجة حامل وعم، لأن رجل مات ترك زوجته حاملا وترك عمه. إذا التقدير الأول هو تقدير موت الحمل، إذا تم فيه الزوجة أو تم فيه العم. الربا والعم له
الباقي.
نعم
الباقي
له ثلاثة أرباع. طيب التقدير الثاني
ذكر
الآن محمد هذا ذكر هذا ابن للميت، إذا أصبح عندنا زوجة وعم وطن
زوجة السماء.
نعم
العم لا شيء.
نعم
ثم الباقي
الابن. طيب على تقدير الحمد أنت
زوجة الثمن.
نعم
الزوجة
والبنت النصف هو العم
الباقي.
زوجة الثم زوجة الثم والبنتان لهما والعم له الباقي. لكن يعني ممكن مثلا نسأل هذه المسائل، يعني المسائل الصغيرة يعني كده، يعني ممكن الورثة باختصار اللي هما الزوجة والعم والحمل، فالزوجة نصيبها يعني لم يخرج عن ربع او او الثمن، ده الاضر لها المتوقع لها اللي هو الثمن، يعني مش ممكن حتى تنقص عن الثمن اذا تاخذ ايه الثمن. والعم نصيبه اذا رايح تقول يعني في احتمال انه لا ياخذ شيئا في بعض التقديرات، فكل من يحتمل ان يرث شيئا في بعض التقديرات يبقى لا شيء له ويوقف الباقي لايه؟ لحين وضع الحمد. بس طبعا هذا الحمل المختصر كده يعني ما ينفعش في كل المسائل، ممكن بعض المسائل مثلا يكون فيها في بعض التقديرات عول، يعني مثلا ممكن الزوجه مثلا ثمن او ربع صح، بس ممكن في بعض التقديرات يكون فيها عول، يكون مثلا الثمن هذا يعني يكون مسألة عول، يعني او واحد يكون له ثلث مثلا، يعني لن ياخذ نصيبه عن الثلث او الثلث او كده، لكن في بعض التقديرات ممكن نصيبه هذا يحفظ عن او ثمنا او ربعا. بس هل معنا وقت ناخذ باب الغرفه والحدمه ولا ناخذ باب التحديه ولا باب الغرفه
والحدمه؟
نعم
ممكن تعيد بس
نقول هل معنا وقت لناخذ باب الغرفه والحدمه؟
ليش اخذ وقت؟ معنا ربع ساعه تقريبا.
ربع ساعه خلاص ان شاء الله ممكن. طيب هذا هو الباب الاخير من ابواب الرحبيه، وباذن الله اذا انتهينا منه نكون قد انتهينا من شرح مسح الرحبيه، لكن يتبقى لنا باب الرد وباب ميراث ذوي الارحام، هذان البابان لم يذكرهما في الرحبيه فناخذهما باذن الله في درس قادم. اخر باب في الرحبيه هو باب الغرقى والهدم، الغرقى والهدم والحرقى ونحوه، والمراد بهذا الباب المراد بهذا الباب الذين يموتون جميعا في حادث واحد، الذين يموتون في حادث واحد او يعني ما يسمى بالموت الجماعي المفاجئ بغرق او هدم او حريق او طاعون او ما اشبه ذلك، وحالتهم يعني لا تخرج عن ثلاث حالات على الاجمال، يعني هم ثلاث حالات. الحاله الاولى ان يتوقع تاخر موت احدهم، يعني مجموعه ماتوا ويتوقع تاخر موت احد المتوارثين ولو وقت يسير، يعني اثنان مثلا يعني اب وابنه مثلا مات في حادث الا اننا قد توقفنا تاخر موته لابن عن ابيه مثلا. والحكم في هذه الحاله ان يرث المتاخر المتقدم اجماع. يعني اجمع العلماء على ان المتاخر ليس من المتقدم اجماع. فمثلا لو ان رجلا مات هو وابنه في حادث ويقلنا ان الابن قد مات بعد الاب ولو بلحظه, يعني مثلا كان هناك شهود حضروا الحادث ووجد ان الاب قد توفي وبعده بلحظات توفي الابن. وفي هذه الحاله الابن يرث من الاب. يبقى نبدا اولا بتوزيع تركه الاب ثم يعني نورث هذا الابن من ابيه, وبعد ان نورثه ناخذ ميراثه من ابيه نضعه على تركته المستقله ونعطيها لورثته. طيب الحالة الثانية ان تحقق موتهما معا في آن واحد. يعني الشهود مثلا الذين حضروا يتيقنون انهما قد مات معا في آن واحد. يعني نتيقن موت المتوارثين في آن واحد. والحكم في هذه الحالة ان لا يرث احدهما الاخر اجماعا. يبقى كل واحد يعني ماله يوزع على ورثته ولا يدع من بين الورثه الذي مات معه في الحادث. يعني لو ان ابا وابنه مات في حادث واحد وتيقنا انهما ماتا في نفس اللحظه, واضح؟ لن يرث احدهما من الاخ. الاب لم يرث من الابن والابن لم يرث من الاب. ومال الاب يوزع على ورثته الاحياء ومال الابن يوزع على ورثته الاحياء. الاب له مال يوزع على ورثته الاحياء والابن ماله يوزع على ورثته الاحياء.
كيف تحل المساله
مثلا
بعد الابن
يحدث الاب
منها؟
لهذا مثلا اذا توقنا موتهما معا في ان واحد. اما اذا توقنا ان احدهما تاخر موته عن الاخر يبقى المتاخر سيرث من المتقدم. يبقى في مسألة الذي تقدم موته, يعني وقلنا الأب تقدم موته, يبقى سوف نضعه في مسألة الابن الذي مات معه في نفس الحادث لكنه تأخر عنه, سنضعه في مسألته. ثم بعد ذلك ميراث, يعني ما أخذه هذا الابن من مال يوضع على ماله يعني المستقل به والجميع يقسم على ورثة الابن الأحياء. طيب الحالة الثالثة وهي ما عدا ذلك, مثل ان يجهل الحال, يعني لا يعلم امات معا ام لا, او ان يعلم ان احدهما مات قبل الاخر لكن لا على التعيين. يعني كنا عارفين ان في واحد مات قبل الثاني بس مش عارفين مين, هل الابن اللي مات الاول ولا الاب اللي مات الاول. فهذا كاننا علمنا ان يعني كاننا جهلنا الحال. واضح؟ أو أن يكون مثلا الذي علمه قد نسيه, يعني واحد كان حضر الحادثة بعدين نسيه لا يعلم أيهما الذي مات قبل الآخر. فالمهم يعني ما دمنا لم نتحقق موت أحدهما قبل الآخر ولم نتحقق أنهما ماتا في آن واحد, فإذا في هذه الحالة عندنا احتمالا يكون أحدهما مات قبل الآخر والأب يحتمل أنه مات قبل الابن والابن يحتمل أنه مات قبل الآخر. طريقة في هذه الحالة ان يعني نجعل مسألة لكل ميت, ان نجعل مسألة لكل ميت و يعني نقسم فيها ماله الاصلي القديم, ماله الاصلي القديم. وماله الاصلي القديم هذا يسمى الثلاث. المال القديم يسمى الثلاث, يقسم على ورثته الاحياء والاموات الذين ماتوا معه. ونحن الان نبدا باحد الميتين, فنوزع ماله الثلاث اللي هو القديم على ورثته الاحياء وعلى ورثته الذين ماتوا معه في نفس الحاجه. ثم الذي نادى ورثته الذين ماتوا معه يعني نسميه المال الطريف. الطريف اللي هو الجديد, يعني المال في ثالث وطريف. ثالث اللي هو القديم والطريف اللي هو الجديد. فماله الطريف نقسمه على ورثته الاحياء. يعني مثال يوضح ذلك سنشرح ان شاء الله من خلال المثال. هذه المساله يعني كأنها الحالة الثالثة من حالات المنافقة، يعني مسألة الغرقة والهدنة كأنها بالضبط مسألة كأنها الحالة الثالثة من وسائل المنافقة. طيب خذوا هذه المسألة. المسألة تقول: سقط بيت على أم وابنها وجهل الحال. سقط بيت على أم وابنها وجهل الحال، يعني جهل الحال يعني لم يعلم أيهما مات قبل الآخر. وتركت الأم أبويها وترك الابن بنتا وعما، فما نصيب كل واحد؟ المسألة مرة أخرى: سقط بيت على أم وابنها وجهل الحال، وتركت الأم أبويها وترك الابن بنتا وعما، فما نصيب كل واحد؟ كيفية الحل؟ أولا نقدر سبق موت الأم، يعني لأن المسألة تتحل على مرحلتين. المرحلة الأولى نقدر فيها سبق موت الأم، يعني كأن الأم هي التي ماتت إيه؟ أولا. طيب يبقى إذا يبقى هذه المسألة الأم التي ماتت أولا، من ورثتها؟
الابن الذي مات معها
وأبويه. إذا المسألة فيها ابن وأب وأم، واضح؟ نحل هذه المسألة لأن المرأة ماتت وتركت ابنا وأبا وأما. طيب الأب له السدس والأم لها السدس والابن له باقي اللي هو أربعة أرباع، إذا المسألة من ستة والابن له أربعة والأب واحد والأم واحد. طيب في نفس هذه المسألة نأتي أمام الإيه؟ الابن الذي توفي معها في نفس الحاجة. يكون في المناسبة كنا نيجي أمام الابن هذا نحط تاء، واضح؟ هذا نحط تاء، لا نحط طاء. طاء اللي هو الإيه؟ هذا المال الصريف، أنا الذي حصل عليه ممن مات معه. نضع أمامه طاء. وبعدين نضع ورثته تحت اللي هم من ورثة الابن؟ بنت وعم. وبعدين نشوف الذين اللي هم ايه الموجودين في نفس المسألة اللي هو ابو امي وام امي. هل فيهم حد حيرث؟ اللي هي كانت ام هنسميها جدة هنا. هي ام الام، اما ابو الام لا شيء له. يبقى اصبح معها بنت وعم وجدة. يعني الجدة دي اللي هي نفس الام اللي كان لها واحد من ستة، نكتب امامها جدة ونعطيها مواصل جدة. يبقى الان اصبح ورثة الابن في هذا المال الطريف الذي اكتسبه ورثته اللي هي بنت وعم وجدة. البنت كان نصيبها النصف والجدة السدس والعم الباقي. فالمسألة من كم؟
من ستة.
من ستة والجدة واحد والبنت ثلاثة والعم اثنين، واضح؟
نعم.
طيب في عندنا رقمين هنقارن بينهم اللي هم كام؟ أربعة وستة. أربعة اللي هي يعني نصيب الابن في المسألة الأولى، والستة اللي هي مسألة. أربعة وستة بينها
توافق
بكم؟
اثنين.
نأخذ يعني ممكن الابن يأخذ نفس الأربعة اللي هو كم؟ اثنين. نحط فوق مسألة فوق ناخذ نفس الستة اللي هو ثلاثة نضع فوق المسألة الأولى، واضح؟ ناخذ وفق الأربعة هيكون جزء سهم المسألة اللي فيها ستة، ونفس الستة اللي هو الثلاثة هيكون جزء سهم المسألة الأولى، يعني جزء بالعكس، واضح؟ زي ما كنا بنعمل في المناقشة بالضبط. وهيكون المسألة الجماعة من كم؟
18.
طيب الأب كم نصيبه؟
واحد
في ثلاثة بثلاثة. طيب والأم؟
ثلاثة زائد اثنين خمسة.
أحسنت. طيب والابن؟
لا
مات خلاص.
لا
نعم. والبنت لها؟ تتساول عن
اربعة.
هل تتأكد ان الحل صحيح؟ اجمع ثلاثة وخمسة ستة واربعة يكون المجموع
18.
طيب جيل هذه المرحلة الاولى اللي هي تقدير سبق موت الام. يبقى سنقدر ان الام سبق موتها بعدين نوزع تركاتها بهذه الكيفية. يعني الان عندنا ام وابن ماتوا في هذا الحادث فقط البيت على الام والابن. واضح؟ الام كان لها مال والابن هذا له مال. فهذا مال الام وزعناه على هؤلاء بهذه الكيفية. واضح؟ بقي عندنا اموال الابن نريد ان نوزعها. فالان اموال الابن تقدر صدق موت الابن. الان المرحلة الثانية نقدر صدق موت الابن. طيب امين من ورثته؟
البنت
والابن والام التي ماتت معه في الحدث. لان لما قدرنا صدق موت الابن معناها ان الام ما زالت هي على قيد الحياة. فالام وبنت وعم. طيب الام لها ثلث والبنت نصف العم الباقي. اذا مسألة من ستة واحد وثلاثة واثنين. واحد للام وثلاثة للبنت واثنين في العم. طيب نأتي امام الام ونضع امامها طارق. يعني نشوف الام اللي هي ماتت معاه في نفس الحادث وضع امامها طارق. هذا رمز الايه لكلمة طريف يعني. المال الطريف اللي هي الذي اكتسبته من الام. ومن ورثت الام نضعهم بقى تحت.
اب وام.
اب وام. بالاضافة الى
بنت
بنت اصبحت بنت حسن. يبقى بنت الابن لها النصف والام لها ثلث والاب له الثلث ثم الباقي. يعني له الثلث فرضا ثم الباقي ترصيدا. وهنا هيتلقى له ايضا شيء. يعني هياخد يعني البنت الابن هتاخد النصف اللي هو ثلاثة من ستة والام واحد من ستة والاب هيبقى له الباقي اللي هو اثنين من ستة. يعني بنت الابن ثلاثة من ستة اللي هو النصف والام لها واحد من ستة والثلث والاب له اثنين من ستة اللي هو الثلث زائد الباقي. طيب الان ما العددان اللذان نقارن بينهما؟
واحد
وستة. بينهم تباين. يبقى الواحد نحطه فوق الستة والستة نحطها فوق الواحد. يعني الواحد نحطه فوق المسألة الثانية والستة اللي في المسألة الثانية نحطها فوق المسألة الأولى. يبقى مسألة الجماعة هتكون كم؟ ستة وثلاثة. طيب الأم هذه توفي لا شيء لها. البنت واحد وعشرين صح. والعم
12.
والأب
اثنين.
الأم واحد. نتيجة تجمع 21 و 12 و 2 و 1 يطلع ايه 6 و 3. هذا السؤال ينتهي يعني تنتهي احكام الغرقة والهدمة وبه يعني تنتهي.
نعطي كل واحد اضر نصيبه ولا كيف؟
نعم؟
نعطي كل واحد اضر نصيبه ولا كيف؟
لا لا هنا مش كل ورثة اضر نصيبين ولا شيء. هنا يعني مال الام يوزع على ورثتها بهذه الطريقة ومال الابن يوزع على ورثتها بهذه الطريقة. يعني عندنا مسألة نوزع فيها يعني مال الام ومسألة نوزع فيها مال الابن. فستجد ان بعض الورثة يرثون من الام فقط وبعضهم يرث من الابن فقط وبعض الورثة سيرث ايه من الام ومن الابن.
فما الفرق بين هذه وبين الحالة الثانية اذا كانوا ماتوا معا؟
اذا كانوا ماتوا معا؟
نعم.
اذا كانوا ماتوا معا انه لا يرث احدهما من الاخر. لا يرث احدهما من الاخر. كل واحد بس يرث هو ورثته. يعني سيرثوا ورثته فقط. فبالتالي يعني ايه مثلا يعني ستجد ان مثلا على تقدير سبق موت الام فمثلا يعني اللي هو عمه ابنها يعني ممكن مثلا عم ابنها هذا مش هياخد منها حاجه. لكن الان يعني عم الابن هذا سيكون له ميراث. يعني لو كانت الام والابن ماتت معا كان عم الابن هذا ما كانش هياخد حاجه من تركه الام. واضح؟ او مثلا برضو في الحالة الثانية لما نقدر قصر موت الابن مثلا فتجد يعني ان في بعض ورثة الام هيورث من الابن وبعض ورثة الابن هيورث من الام بهذه الطريقة يعني. اذا هذا لما عندنا يعني لا نتيقن موت احدهما ولا نتيقن انهما مات في نفس الوقت. واضح؟ تكون متفادرين مثلا على في مسائل تتخذونها واجب تتحبونها تكون في مسألة واحدة يعني نقول خواني شقيقان وخواني شقيقان مات في حادث وجهل الحال خواني شقيقان مات في حادث وجهل الحال وترك الأكبر أما وبنتا وزوجة وعما وترك الأصغر زوجتين وبنتا والأم والعم المذكورين. المسألة مرة أخرى أخوان شقيقان مات في حادث وجهل الحال وترك الأكبر أما وبنتا زوجة وعما ترك الأكبر زوجتين وبنتا والأم والعم المذكورين كما نصيب كل وارث.
والأم والعم
والأم والعم المذكورين يعني مش أم وعم مش عم آخر يعني هو نفس العم المذكور هنا نفس الأم اللي تركها أخوه الأم الأخ الأكبر هي نفسها أم الأخ الأصغر وعم الأخ الأكبر هي نفسها هو نفس عم الأخ الأصغر واضح؟ يعني ترك الأم والعم المذكورين بالإضافة إلى زوجتين وزوجتين أكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك
السلام عليكم
آمين يا رب العالمين السلام عليكم.